التكليف العقلي بين النفي والإثبات. يرى أصحاب منطق الحق الذاتي أن هناك واجبات عقلية يشهد العقل بضرورتها، وهي التي تدخل ضمن إطار الحسن والقبح، ويعبر عنها بالتكاليف العقلية، رغم الفارق بين الأمرين، حيث التكليف العقلي يفترض ضمناً وجود مكلف ومكلف، في حين إن الواجب العقلي لا يشترط فعلاً أن يكون هناك تكليف ومكلف ومكلف. مهما يكن، فقد قدم البعض تبريراً للتكليف العقلي معتبراً إياه من الواجبات المناطة بالفعل الإلهي، وفحواه أن الله تعالى خلق للإنسان شهوات لو خلي بينه وبينها لأغراه ذلك بفعل القبيح، وهو من العبث إن لم يكلفه بتجنب ذلك الفعل، وبه يتحقق الغرض من علة وجود تلك الشهوات. ويعتمد هذا الاستدلال على المقدمات التالية: 1- إن طبع الناس يميل إلى فعل القبيح بسبب وجود الشهوات. 2- لو ترك الناس من غير تكليف لفعلوا القبيح. 3- إن ترك الناس على هذا الحال يعني إغراء لهم على فعل القبيح. 4- إن هذا الإغراء على فعل القبيح هو عبث وقبيح. 5- ومن ثم فإن العبث والقبيح لا يجوزان على المولى تعالى. 6- وحيث أنه إذا كان هناك غرض في فعله تعالى فلا يحصل هذا الغرض إلا بالتكليف، وهو المطلوب إثباته. لكن يرد على هذا الاستدلال أمران: أولاً، ليس كل قبيح يغري، فهناك الكثير من الأمور القبيحة التي لا تغري الإنسان عادة، مثل قتل الآباء وخيانة الأحباء وما إلى ذلك من القبائح، مع أنها ليست خارجة عن حد التكليف، وبذلك فهي لا تخضع لما طرح في الاستدلال المذكور. أيضاً، إن درجات القبح متفاوتة، فهناك من القبائح ما لا يعتد به، كما هناك من القبائح ما يمكن إضعافه عبر بعض السلطات الرادعة، مثل سلطة الدولة والأعراف الاجتماعية التي تساعد على حفظ توازن المجتمع واستقراره، مما يعني تضييق دائرة فعل القبيح. ثانياً، من الناحية العقلية الصرفة، قد تكون العبرة من وجود ما نعتبره من القبائح هي أنها قبائح من بعض الجهات، أو أن ما فيها من مصالح يكفي لجعلها مصححة للفعل الإلهي بوجود الغرض وانتفاء العبث دون أن يكون لذلك علاقة بالتكليف، نظير ما يشاهد في سلوك الحيوان. لذا فالأولى أن يقال بأن قضايا الواجبات العقلية هي من الواضحات، بمعنى أنها تدخل ضمن عنوان الحسن والقبح العقليين، وأن الإنسان يستحق عليها الجزاء. هذا من حيث الإجمال وبغض النظر عما إذا كان هناك تكليف أم لا. أما من حيث التفصيل، فعندما نثبت بأن لهذا العالم صانعاً يتصف بالعقل والقدرة والحكمة والإرادة، فسيقرب ذلك من فكرة الجزاء. وإذا علمنا بأن الله بعث الأنبياء والرسل ليبلغوا لنا الدين، فعندئذ يمكن الكشف والمطابقة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الدين. فلو رأينا أن بين المجموعتين تطابقاً واضحاً من حيث أن كل ما يحكم به العقل يحكم به الدين، فسيدل ذلك على استبعاد حصول الصدفة والاتفاق بينهما اعتماداً على مبدأ الاستقراء وحسابات الاحتمال. بل لا بد أن يكون حكم العقل بالنحو المجمل هو حكم صحيح لا ريب فيه، وهو المطلوب. وبعبارة أخرى، يمكن صياغة السؤال والجواب بالشكل التالي: هل باستطاعتنا إثبات التكليف العقلي؟ على فرض علمنا بوجود المكلف وترددنا بين أن يكون التكليف دينياً فحسب، أو أن يضاف إليه التكليف الأول، وكذا على فرض أننا نشك بعقلية الأحكام التي يدركها العقل مباشرة، بمعنى أنه لا سبيل للاعتماد على الزعم القائل بالضرورة العقلية للقضايا الواضحة، مثل حرمة الخيانة والاعتداء وما إلى ذلك. وللجواب نلجأ إلى قاعدة الاستقراء وحسابات الاحتمال، ونطبقها على موقف الخطاب الديني من القضايا المفترضة ضمن التكاليف العقلية. فالتطابق بين الموقفين الديني والعقلي يدعم فكرة اعتبار القضايا العقلية صحيحة، وبغير هذا الاعتبار فستفسر المسألة طبقا لمبدأ المصادفة والاتفاق. ويشترط من هذا الدليل التسليم بكون الخطاب الديني هو خطاب حقاني يعكس الحقيقة الموضوعية كما هي، وإلا فقد يكون مرجع الاتفاق والتطابق بين الموقفين يعود إلى شيء آخر أجنبي كالعرف الاجتماعي وما إليه. فبحسب الطريقة الاستقرائية إنه كلما كثر عدد إقرار الخطاب الديني لما يدركه العقل من أحكام، كلما زادت قيمة احتمال صحة الحكم العقلي لمجمل تلك الأحكام. فمثلا لو كانت لدينا 5 قضايا مختلفة يفتي العقل فيها مجردا كحكمه بحرمة قتل النفس المحترمة وحرمة السرقة ووجود رد الوديعة إلى آخره، ثم نظرنا إلى الخطاب الديني فوجدناه يطابق الإدراك العقلي لجميع هذه القضايا، ففي هذه الحالة تزداد قيمة احتمال صدق الحكم العقلي بدرجة عالية، لأننا نعلم قبل الكشف الديني وبغض النظر عن جميع المبررات بأن قيمة احتمال صدق الحكم العقلي تساوي نصفه. لكن لما كشفنا عن تطابق تقرير الخطاب الديني لتلك القضايا، فسيعمل ذلك على زيادة اطمئناننا بسلامة الإدراك العقلي للأحكام، لارتفاع درجة احتمال صدق هذا الإدراك. ويمكن حساب قيمة ما يحظاه الإدراك العقلي للحكم رياضياً تحت بعض الشروط والافتراضات كما يلي: لو كانت جميع تلك القضايا تتطابق مع الخطاب الديني صدفة، فإن احتمال هذه الصدفة ضئيل، ويقدر بضرب احتمالات تلك القضايا ببعضها، وفي حالة وجود 5 قضايا فإن تلك الصدفة تساوي نصف مضروبة في نفسها 5 مرات وتساوي 1/32، وهذا يعني أن احتمالنا في الصدفة وتقرير صحة حكم العقل سيساوي 1 ناقص 1/31 ويساوي 31/32، وهي نسبة كبيرة بلا شك، ويمكن استخراجها رياضيا كما يلي: من الناحية القبلية نفترض أن احتمال مطابقة كل قضية لحكم الخطاب الديني يساوي نصفا نرمز إليه بها، فإذا كانت لدينا 5 قضايا فإن هناك صورا عديدة ممكنة للتطابق مع أحكام الخطاب الديني، فقد تطابقه القضية الأولى فقط، أو الأولى والثانية، أو الثانية والخامسة، أو الأولى والرابعة والخامسة إلى آخره، وهذه الصور بعضها يساوي البعض الآخر في الاحتمال، واحتمال كل واحدة منها يستخرج بقاعدة الضرب التالية: ها أس ميم ضرب مي واحد ناقص ها أس نون ناقص ميم، حيث نون تمثل مجموع القضايا الكلية، وميم هي عدد القضايا المراد معرفة احتمال تطابقها مع أحكام الخطاب الديني. واستخراج قيمة احتمال مطابقة ميم لأحكام الخطاب يقدر بضرب تلك القاعدة بقانون التوافيق كالتالي: نون على ميم قوس نون ناقص ميم ضرب ها أس ميم ضرب 1 ناقص ها أس نون ناقص ميم، 5 على 5 ناقص 5 أس 5 ضرب نصف أس 5 ضرب 1 ناقص 1/2 أس 5 ناقص 5 ويساوي 1/32. هذا هو الاحتمال القبلي لتطابق 5 قضايا عقلية مع الخطاب الديني صدفة، مما يعني أن نفي الصدفة يساوي 1 ناقص 1/32 ويساوي 31/32، وهو ما يكون لصالح الحكم العقلي. ولا شك أنه كلما كثرت شواهد التطابق مع الخطاب الديني كلما زادت قيمة احتمال صدق الحكم العقلي تبعا لتناقص القيمة الخاصة بالصدفة حتى لا يعود لها أي اعتبار، فنقطع عمليا بصحة ذلك الحكم من حيث الإجمال للتفصيل، باعتبار أن القضايا المفصلة قد لا تكون صحيحة رغم موافقتها للخطاب، لكن لو صدقت جزئية واحدة لصدقت القضية الكلية وهي صحة الحكم العقلي، وهنا يتضح أن صدق بعض الجزئيات يحظى بالقطع رغم عدم العلم بتشخيصها، وهو معنى صحة الحكم العقلي من حيث الإجمال. وفي دراسة مستقلة قمنا بتحديد الصيغة الرياضية لقانون استخراج قيمة احتمال الفرض المؤيد بالاختبارات الناجحة، وهو القانون الذي سميناه بالشد، ويمكن الاستفادة منه لإثبات قضيتنا الحالية. فمن الناحية الرياضية تتحول الدلالة المنطقية لحالة الشد بين المؤيدات والفرض المطروح إلى ما يلي: س أس ن ناقص واحد على س أس ن ضرب س ناقص واحد ناقص س أس ن ناقص واحد ضرب ن ناقص م على س أس ن في س ناقص واحد في ن، حيث ن هي عدد الاختبارات الكلية، وميم مقدار الاختبارات الناجحة، وسين هي عدد العوامل المفترضة قبلياً. واستناداً إلى القانون السابق، فإن تطابق 5 قضايا عقلية مع الخطاب الديني يعطي قيمة احتمالية قدرها 31 على 32. أما لو كان التطابق حاصلاً بين 4 قضايا فقط، فستكون النتيجة أقل من ذلك، حيث تقدر ب 2 أس 5 ناقص 1 على 2 أس 5 ناقص 1 ضرب 1 ناقص 2 أس 5 على 5 ضرب 2 أس 5 ويساوي 31 على 40. هذه القيمة أقل من قيمة تطابق 5 قضايا، لكنها على أي حال أعظم من النصف. ومن خلال الطريقة السابقة يمكن تقرير صحة الحكم العقلي إجمالاً، باعتبار أن التطابق بين أحكام الخطاب الديني وأحكام العقل هي من الكثرة في المجال الأخلاقي. ولا شك أن وظيفة حساب الاحتمال لا تتحدد بالتقرير الإجمالي لحكم القضايا المعهودة فحسب، بل تفرض كذلك القيم المناسبة لكل قضية مستجدة في الواقع. احتمالات الذم والعقاب: لا تخلو الحالات التي لم يتم التأكد منها بوجود عالم آخر للذم والعقاب من وجود بعض الاحتمالات المحددة المتنافية، فبحسب منطق الاحتمال يتردد الأمر من الناحية القبلية بين وجود عالم للاستحقاق وعدمه، وكل فرد يمكن أن يواجه هذين الاحتمالين، إما بالعمل وفق الاحتياط أو بتركه. لكن الذي يدع الاحتياط لا يضمن النجاة من الوقوع في دائرة الذم والعقاب. ويمكن تمثيل العملية الاحتمالية بالشكل التالي: احتمال وجود عالم آخر للذم والعقاب، احتمال عدم وجود هذا العالم. وطبقا لهذين الاحتمالين، فإن على الإنسان إما العمل بالاحتياط أو بتركه. لذا تتشكل لدينا 4 عوامل ممكنة كما يلي: 1- العمل بالاحتياط مع وجود العالم الآخر. 2- العمل بالاحتياط مع عدم وجود العالم الآخر. 3- ترك الاحتياط مع وجود العالم الآخر. 4- ترك الاحتياط مع عدم وجود العالم الآخر. والملاحظ من هذه العوامل الممكنة أنه لا توجد خسارة إلا في العامل الثالث المتضمن لترك الاحتياط. وفي حالة العمل بالاحتياط، إما أن يكون المكسب حاصلاً لوجود العالم الآخر، أو على الأقل ليست هناك خسارة لعدم وجود ذلك العالم. وهناك من المفكرين الغربيين من حدد هذه المسألة بما يسمى حجة الرهان، وهي عبارة عن الاحتمالات المحددة التي تشابه تلك التي تحصل مع لاعبي القمار. فالضرورة فيها ليست استدلالية عقلية، بل نفعية للربح والخسارة. بهذا الأسلوب حكم الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال على الإنسان بأنه مراهن شاء أم أبى، وصور حجته في الرهان من خلال محاورة أجراها بين مؤمن وملحد، ننقلها للفائدة كما يلي: المؤمن: الله موجود أو غير موجود، على ماذا تراهن؟ الملحد: إني لا أريد المراهنة. المؤمن: ولم ذلك؟ الملحد: لأن في الرهان مجازفة. المؤمن: وبما تجازف؟ الملحد: بحريتي وإرادتي. المؤمن: نعم، يجب عليك وضعهما في الميزان، بل القذف بهما في معترك الحياة، أنت حر وتستطيع أن تنكر وجود الله وتضرب بحقائق الدين عرض الحائط إذا أردت، كما تستطيع أن تقرر وجود الله وتقبل حقائق الدين إذا شئت، ولكنك لا تستطيع تجنب الاختيار بين واحد من الأمرين. الملحد، ولما وجب علي الاختيار؟ المؤمن، لأنك في سفر والرحلة قصيرة والموت قريب وربما كان عاجلا مفاجئا، وإن أرجأت الاختيار لحظة أو دقيقة ربما فوت عليك الفرص. الملحد، هذا صحيح، ولكن كيف أختار ولا نور يهديني في الاختيار؟ المؤمن، لا عجب في أن لا يدلك العقل على شيء، فالمسألة ليست مسألة معرفة وبرهان، بل مسألة مكسب أو خسارة، مكسب هائل أو خسارة عظمى، مسألة حياة أو موت. ففي أي الناحيتين مصلحتك ومنفعتك؟ الله موجود أو غير موجود؟ لنضع الفرض الأول، الله موجود. لو قبلت هذا الفرض واعترفت بوجود الله واتبعت وصايا الدين كسبت الحياة الأبدية والسعادة اللامتناهية. أما إذا أنكرت وجود الله وعصيت أوامر الدين فقد خسرت كل شيء وأوقعت نفسك في العذاب الأبدي. لنضع الآن الفرض الثاني، الله غير موجود. أقول سواء قبلت الفرض أو رفضته ما كسبته ولا خسرت شيئا، وعلى ذلك فإن راهنت على أن الله موجود كسبت كل شيء في الفرض الأول ولم تخسر شيئا في الفرض الثاني. الملحد، هذا صحيح وجميل ويحق لي أن أختار هذا الفرض، ولكني لو فعلت ذلك ضحيت بلذتي وسعادتي في هذه الدنيا. المؤمن، لا تنسى أنك مراهن يضحي بشيء لنيل شيء أعظم. الملحد، نعم، ولكني أجازف بكسب مؤكد في سبيل كسب غير مؤكد. المؤمن، إنك تجازف بكسب محدود في سبيل كسب لا محدود. الملحد، ولكن الكسب المحدود مرغوب لي، إنه كل شيء عندي، أما الكسب اللامحدود فهو لا شيء. المؤمن، ربما قررت ذلك لأنك فقدت بعض حريتك وأصبحت عاجزا عن التطلع إلى شيء أسمى من ذلك الكسب المحدود. الملحد، نعم، إني غارق في اللذات وحريتي ضائعة في الشهوات. المؤمن، والرهان طريق يحررك منها، راهن إذن وترقب نتيجة الرهان. الملحد، إنك محق وكلامك يملأ قلبي حماسة وقوة. المؤمن، إن كان ذلك صحيحا وكان كلامي يبعث الحماسة في نفسك فاعلم أني ركعت قبله وسأركع بعده للموجود اللامتناهي، متوسلا إليه متضرعا أن يضمك إلى أحضان الدين كما ضمني إليه من قبل. والدليل على أنك لن تخسر شيئا أن الدين سيجعلك صبورا أمينا صادقا مخلصا محبا. نعم، إنك تفقد اللذات الموبوءة ولكنك تكسب أخرى محلها وأعظم منها. والحقيقة أنه جاء في بعض الروايات ما يطابق المعنى الوارد في حجة الرهان، إذ جاء في مخاطبة الإمام الرضا لأحد الزنادقة أنه قال: أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون، ألسنا وإياكم شرعا سواء؟ ولا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا، وإن كان القول قولنا وهو كما نقول، ألستم قد هلكتم ونجونا؟ كما نقل عن أبي العلاء المعري أنه الآخر عبر عن المعنى السابق في بيتين من الشعر: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحشر الأجساد، قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. وعرض الغزالي في إحياء علوم الدين هذه الحجة ونقل بيتي المعري، ثم أعقبهما بنقل عن الإمام علي وهو يرد على بعض النافين للمعاد: إن صح ما قلت فقد تخلصنا جميعا، وإلا فقد تخلصت أنا وهلكت أنت. وقيل إن باسكال قد تأثر في حجته للرهان بالغزالي كالذي يقوله عبد الرحمن بدوي. وحديثا تعرضت حجة باسكال لعدد من الانتقادات، فالبعض يراها لا تقوي الإيمان والدين ولا تؤدي إلى حب الله الذي يسمو على المقامرة والرهان، بل تشجع على الأنانية، لأن ما يهم المقامر هو عدم الخسارة لا البحث عن الحقيقة. وكما يرى ويليام جيمس بأن التدين الذي يأتي بالمراهنة لا فائدة منه، كما أن باسكال لم يوضح أي إله يريده في حجته، فإذا كانت هناك آلهة مختلفة بحسب تعدد الأديان والمذاهب، فكيف يمكن المراهنة على إله معين؟ وكل رهان خاسر، لأنه يعطي قيمة احتمالية تقترب إلى الصفر إزاء الفوز بالإصابة. وعلى هذه الشاكلة رأى البعض بأن حجة الرهان قد تكون مقنعة في عصر باسكال، إذ لا يعرف الناس سوى دين الكنيسة. أما وقد تبين لهم اليوم وجود أديان كثيرة، فإن الحجة وإن أقنعت بالتمسك بالدين، لكنها لا تقول شيئا عن أي دين مخصوص تريد. مع ذلك نقول بأن فائدة هذه الحجة تختص بالناس الذين لا يفكرون سوى بالربح والخسارة، فمن الناس من يعبد الله خوفا من ناره، وهم الغالبية، ومنهم من يعبده طمعا في جنته، ومنهم من يعبده لأهليته للعبادة. فمهما كان التدين ضعيفا فإنه أفضل حالا من عدم التدين، عند الأخذ بنظر الاعتبار آثاره النفعية في الواقع، لا من حيث الأخلاق وحسن التعامل نسبيا فحسب، بل حتى من جهة كون المراهن قد ينسى نفسه مراهنا ويتصرف مثل ذلك الواثق من دينه في المعتقد والسلوك، لا سيما عندما يكون التدين بسيطا وغير مؤدلج. أما بالنسبة لكثرة الأديان فقد يكون للحجة نفع مجمل على نحو العموم لا الخصوص، إذ يكفي منطقيا أن المراهن يراهن على إله لا يعرف عنه شيئا سوى أنه قد يعاقبه على الأعمال التي يدرك العقل أنها قبيحة، كالقتل المتعمد وشهادة الزور والخيانة والإضرار وغيرها. الواجبات العقلية وتأسيس المسألة الدينية. من وجهة نظر منطق الحق الذاتي، إن الكشف عن الواجبات العقلية يفضي إلى تأسيس المسألة الدينية، إذ يجعل من علاقة التكليف محكومة بتلك الواجبات والحقوق، وبدونها لا يمكن تأسيس هذه المسألة وإثباتها. فبالواجبات الإلهية القائمة على العدل والألطاف يتحقق تبرير ثبوت المسألة، في حين أنه بفعل الواجبات الملقاة على المكلف يتحقق إثباتها. فالإثبات لا يكون من غير ثبوت، وما ليس بثابت لا يقبل الإثبات. هذا من الناحية المنطقية. أما من حيث الكشف الذاتي فالأمر ينعكس، حيث يصبح الإثبات سابقا للثبوت، كسبق صورة الشيء في ذاتنا مقارنة بالشيء الموضوعي لها، إذ لا يمكن معرفة الجانب الموضوعي للشيء ما لم يدرك سلفا، فنحن نتحسس بالشيء كصورة في ذهننا أولا قبل أن نعلم حقيقة ما هو عليه، إن كان له وجود في الخارج أو ليس له وجود. وبعبارة أخرى، يتخذ إحساسنا بالصورة حضورا مباشرا خلافا لعلمنا بوجود الشيء خارجا، حيث يستدل عليه ويتصف بالكسب أو العلم غير المباشر. ومن حيث التعبير الفلسفي للماهية والوجود، يكون للماهية بعدها الذاتي خلافا لما للوجود من بعد موضوعي، لذا يصدق القول بأن الوجود يتقدم على ماهيته بالاعتبار الموضوعي، وبالعكس تتقدم الماهية على وجودها بالاعتبار الذاتي. إذن لكي تتأسس المسألة الدينية لابد أن تتخذ علاقة الواجبات بين المكلف والمكلف صورة الثبوت والإثبات. فإذا كان من مهمة المكلف إثبات المسألة الدينية، فإن من مهمة المكلف أن يجعل هذه المسألة ثابتة ليتم إثباتها. فالواجب الملقى على عاتق المكلف سابق على الواجب الملقى على عاتق المكلف، وما يجب على الأول هو جعل المسألة الدينية ثابتة بفعل ما عليه من واجبات الألطاف تبعا لقاعدة العدل التي مرت معنا، مثل أن لا يفعل القبيح ولا يجري الجزاء ويهيئ الألطاف للمكلف وما إلى ذلك. أما ما يجب على الثاني فهو أن يتخذ النظر وما يترتب عليه من لوازم، بما في ذلك إثبات المسألة الدينية وما يستلزمها من الطاعة التكليفية. وحتى الجزاء فهو بالنسبة للمكلف واجب ثبوتي، بينما هو لدى المكلف واجب إثباتي. لذلك يعد التكليف العقلي متقدما على التكليف الشرعي لاعتبارين، كما صرح بذلك القاضي الهمداني، أحدهما إن الشرع يعتمد على العقل، والثاني إن النظر هو الطريق المؤدي إلى معرفة الله وعدله وتوحيده، والمبرران غير منفصلين عن بعضهما، حيث إن الثاني يكشف عن فحوى الأول جزئياً أو كلياً. ومن الناحية المنطقية، إن توقف الشرع على الإدراك العقلي لا يدل على ضرورة وجوب هذا الأخير، فربما كان بمثابة الشرط لتحقق الوجوب الشرعي لا غير، مع أنه ليس من المعلوم وجوب الشرط ما لم توجد أمارات أخرى دالة عليه. هكذا إن من بين الأغراض الهامة وراء الواجبات العقلية للمكلف وعلى رأسها وجوب النظر إثبات كلا المسألتين الإلهية والدينية، وقد أفضى الأمر إلى أن يكون لمنطق الحق الذاتي تشريع يوازي التشريع الديني، بل لولا الأول ما كان للثاني وجود، طالما أن تأسيس الخطاب من الخارج مدين إلى التشريع العقلي. وبهذا يمكن تصور حالة المنازعة بين التشريعين، طالما أن لكل من الخطاب الديني والمنطق المذكور اعتباراتهما المستقلة في التشريع، بل من ضمن اعتبارات الدائرة العقلية عموماً كون العقل قيماً على التشريع الديني، ولها في ذلك بعض المبررات، أبرزها الاعتماد على الوثاقة العقلية عند التأسيس الخارجي للخطاب. فطالما أن العقل مقبول في هذا التأسيس، فلماذا لا يقبل في تأسيسه الآخر؟ وهذا ما أثار حفيظة الدائرة البيانية التي قلبت القضية رأساً على عقب، حيث بنظرها أنه لا أهمية للتشريع العقلي إن لم يصادف موافقة التشريع الديني، مما يعني أن القيمومة للأخير للأول على ما سنعرف لاحقاً.